أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وانت ارحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان ان الحجية مجعولة بجعل مستقل، ويترتب عليها أحكام، ثم شرحنا معنى الحجية، وقلنا إن الحجية ترجع إلى كون الشيء بنحو صالح لأن يعتمد عليه في إحراز الواقع، ويبنى على ما يحرز بهذه الحجية في مقام العملي للمكلفين، وبالتالي يحكم العاقل بالمنجزية والمعذرية للحجية، أي أن هذه الحجية تنجز التكليف وتعذر عنه في فرض الخطأ. ثم أوردنا بحثا، وهو أن بعض العلماء قال إن الحجية منتزعة من التكليف وليست بمجعولة بجعل مستقل وتترتب عليها الأحكام التكليفية، بل هي أمر انتزاعي من التكليف. وقد ناقشنا هذا الرأي، وقلنا إن الأصح هو أن الحجية مجعولة بجعل مستقل وليست بمنتزعة من التكليف. واستشهد الماتن على هذه النظرية، أي النظرية الجعل المستقل للحجية، بالمرتكزات العقلائية، فإن العقلاء يعتمدون على الحجج، على الحجج التي عندهم ولديهم، ويرتبون عليها أغراضهم وأعمالهم العقلائية، وهذا يكشف عن أمر، وهو أن العقلاء في أمورهم لا تكليف عليهم، ومع ذلك ما في تكاليف مولوية عليهم على ذواتهم، هو بالنسبة لأغراضه الشخصية، بالنسبة لي ما يريد أن يقوم به من أعمال، هو غير مكلف، ليس بعبد للغير لإنجاز هذه الأعمال. وهذا يكشف عن أن ترتيبه لأعماله وأغراضه ومقاصده على هذه الحجة، باعتبار أن هذه الحجة تمثل ارتكازا عقلائيا في ترتب أغراض العقلاء في الوصول إلى مآربهم على هذه الحجة، الحجة التي لديهم كعقلاء معي؟ نعم. ولذلك قال هكذا، قال: مع وضوح عدم التكليف الطريقي في مورد الأغراض الشخصية للإنسان، ما في أحد يكلف، ما في مولى الله ولا في مولى عرفي بالنسبة لديه، يعني الله لا يريد منه أن ينجز هذه الأغراض، هو يريد أن يحقق مقاصد ومآرب لنفسه. ولذلك قال: بل قد لا يحرز في مورد التكاليف العرفية كما لو احتمل غفلة المولى العرفي عن قيام الحجة. هذا بعد مؤيد ثاني، قلنا في بعض الأحيان قد يكون بالنسبة لديه عنده مولى وهو مسؤول تجاه أوامر مولاه العرفي، ولكن حتى لو فرضنا أن مولاه العرفي غير ملتفت لقيام الحجة، مع ذلك المكلف يرتب أثره على هذه الحجة. معنى ليلزم، ولذلك يقول نعم، كما لو احتمل غفلة المولى العرفي عن قيام الحجة على التكليف أو على موضوع التكليف ليلزم بالعمل بها تبعا لما عليه العقلاء أو يرد عنها، ما في شيء. ثم أيضا أوردنا التوقيع المبارك لإمامنا المهدي عليه السلام والقائل نعم: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فقلنا هذا ظاهر، يعني هو جعله مؤيد أو في نوع من التناسب يعني، ولكن الحق أن يقال أن هذا له ظهور، لأن جاي يجعل الحجية لهؤلاء الفقهاء. طبعا هو قال: متى يكون هذا، متى يكون هذا التوقيع المبارك دليلا على أن الإمام جعل الحجية؟ يكون إذا كان هذا التوقيع ظاهر في جعل ما ينقله الراوي حجة، بحيث يكون عمل المكلف منطبقا على نفس الرواية المنقولة من لدن الراوي. ولكننا قلنا نحتمل معنى آخر، وهو هذا المعنى الآخر أن يكون نعم ايوه اي يكون توقيع يشير الى حجية فتوى الفقيه، اي ليس الراوي بما هو راوي قوله حجة، المستنبط للحكم الشرعي مما ينقله عن المعصوم بالتقريب المتقدم. نعم. ثم بعد ذلك اورد الماتن كلامه، خلاصته أن جعل الحجية بالجعل المستقل للحجج غير البينة والواضحة، أما الحجج التي تشكل وضوحا ومن المرتكزات العقلائية الاعتماد عليها والسير على وفقها، فهذه بعد ليس بحاجة الشارع، ليس بحاجة لجعلها مثلا، قلنا حجية الظواهر لدى العقل، العقلاء يسيرون على وفق الظواهر، بعد ما يجي الشارع يقول جعلت الظاهر حجة، هو أحد العقلاء. أكثر الماتن يقول حتى لا يمضي ذلك أيضا، لا يمضي، يعني ما عندنا دليل يمضي حجية هذه السيرة العقلائية في العمل بالظواهر، كيف ما عندنا دليل؟ إذا كيف نستطيع أن نسند حجية ذلك إلى الشارع؟ يقول ها، باعتبار أن الشارع له حق الردع عن العمل ببعض هذه السير كالسيرة العقلاء للعمل بالظنون، العقلاء يعملون بالظنون ما عندهم مشكلة، كعاقل يعمل بالظن، لو كان العقلاء في أمورهم دائما بالعلم أو الاطمئنان لتعطلت الحياة، صح؟ الأمور ما تمشي على ماذا؟ الظن. ولكن الشارع المقدس لم يرتضي هذه السيرة فردع عنها. فنقول إن حجية الظواهر من الأمور الارتكازية التي ليست بحاجة إلى جعل مستقل، بل ليست بحاجة إلى إمضاء من الشارع. إن قلت كيف تنسب إلى الشارع؟ قلنا إن نسبة بعض الحجج إلى الشارع أي أنها مرتضى من لدن الشارع، ويسوغ للمكلف أن يرتب آثارا عليها بهذا المعنى، بمعنى أن الشارع المقدس له حق الرادعية عنها، وبما أن له حق الرادعية عنها صحت نسبتها إليه بهذا المعنى. واضح لنا الفكرة؟ طيب، انتهى الكلام أو خلاصة ما تقدم لدينا بالأمس الماضي. كلامنا في هذا اليوم فيه أيضا السببي والشرطي والمانعية والرافعية. هذه الأمور البحث فيها في نقاط متعددة. النقطة الأولى إن عندنا سببية وشرطية ومانعية تكوينية خارجية، مثل نلاحظ أن النار سبب للإحراق والشرط المحاذاة مثلا أو المقارنة، والمانع الذي لا بد أن ينتفي أن لا يكون حائل مثلا، أو أن لا يكون حطب رطبا. مع الشرطية والمانعية والرافعية، جميع هذه الأمور التي لها تأثير تكويني في عالم الخارج، في عالم الواقع الخارجي، هذه لا دخل للشارع بها. الشارع نتكلم في السببي والشرطي والمانعي والرافعي في الأمور التي للشارع دخل فيها، مثل الحكم الشرعي، وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، هذه أحكام شرعية. نقول هذا الحكم بالوجوب له سبب، هذا الحكم بالوجوب له شرط. مثل الآن أيام الحج صح، ما يقولون الفقهاء ماذا؟ ما هو الشرط للوجوب؟ الاستطاعة. صح؟ إذن كلامنا في أي سبب وأي شرط وأي مانع وأي رافع في المانع والشرط والسبب والرافع في الأحكام الشرعية من وجوب وحرمة وبقية الأحكام. معي؟ وعندنا ماذا؟ أو عندنا أيضا ما الشارع دخل فيه، عندنا هذا شو نسميه؟ تكليف. عندنا مكلف به صلاة، مرة عندنا تكليف وجوب حرمة، مرة عندنا مكلف به نفس الصلاة، هي المكلف به اللي شو يسميه؟ متعلق التكليف. صح؟ عندنا تكليف الوجوب والحرمة، وعندنا متعلق الصلاة. صح؟ متعلق الوجوب معي؟ أيضا قد يكون السبب سبب لهذا المتعلق بالصلاة، وشرط للمتعلق، ومانع من صحة المتعلق. وهذا الإشارة دخل فيه. هنا الأصوليون اختلفوا على نظريات متعددة. أولا ننقل النظريات ثم نأتي برأي الماتن. شوف الماتن ايش يرى. النظرية الأولى هي نظرية ذهب إليها بعض الأصوليين، وهي أن السببية والشرطية والمانعية سواء كانت للتكليف أو للمكلف به أمور انتزاعية منتزعة من التكاليف الشرعية. وهذا الرأي ذهب إليه قلنا بعض الأصوليين ومنهم الشيخ الأعظم، يعني أن الشيخ الأعظم يرى أن هذه الأحكام الوضعية سبقتها أحكام تكليفية وانتزعت هي من هذه الأحكام التكليفية الشرعية، فلولا أن الحكم التكليفي تقدم وجوده رتبة لما وجد هذا الحكم الوضعي اللي سميناه سبب شرط مانع وراثة. معي؟ هذه النظرية الأولى إذن لمن؟ للشيخ الأعظم وتبعه جماعة من الأصوليين ومنهم الماتن على تأويل سوف يأتي. النظرية الثانية هي التي مرت لدينا عندنا في العام الماضي، النظرية الآخندية. قال الآخند، قال يستحيل أن تكون السببية والشرطية والمانعية من الأمور الانتزاعية من الأحكام التكليفية. ليش؟ يقول لي أنها لو كانت منتزعة للزم أن يتقدم المنتزع عنه ومنه عليها، وحنها سبب وشر ومانع فهي جزء العلة العلة، وما لم تكن العلة بجميع أجزائها قد وجدت ما تحقق المعلول اللي هو شنو؟ الحكم التكليفي. فلا نستطيع يقول الحكم أن نذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ الأعظم. شنو اللي ذهب إليه الشيخ الأعظم؟ أي أن هذه الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، وأن الأحكام التكليفية متقدمة رتبة على هذه الأحكام الوضعية مع للزوم الدور في الحقيقة، يعني أن يكون الشيء متقدم ومتأخر. هذه نظرية من؟ الأخذ أو إشكال الأخذ. ورتب عليه قال ها هذه منتزعة بس مش من التكليف، من وجود خصوصية اللي سميناه خصوصية ما في ذلك التكليف. فننتزع السببية او الشرطية مو من ناحية التكليف باعتبار وجوب وحرمة واستحباب وكراهة ليرد علينا اشكال الدور، بل لان هذه الاحكام فيها خصوصية، وتلك الخصوصية تستدعي يعني ان نسمي تلك الخصوصية شرطا مانعا. وإلا لكان الإشكال واردا. هذه نظرية الآخر. نظرية أخرى للمحقق الأعرجي رحمه الله من كبار الأصوليين، هذا المحقق الأعرجي وله شرح على الوافية للفاضل التولي. المحقق الأعرجي رحمه الله قال: هنا نحن لا نستطيع أن نقول إن الشرطية والمانعية والسببية أمور منتزعة من الأحكام التكليفية، كما أننا لا نستطيع أن نعكس، أي أن نقول إن الحكم التكليفي منتزع من الحكم الوضعي ومرتب على الحكم الوضعي باعتبار أن الحكم الوضعي يمثل موضوعا للحكم التكليفي، أو كالموضوع فلنقل بالحكم التكليفي ايضا لا نستطيع ذلك. اذا ماذا نقول؟ يقول ها شوف شو نقول. نقول الشارع له جعلان، جعل الحكم التكليفي وجعل الحكم الوضعي، هناك جعلان عجيب. كيف نتصور ذلك؟ يقول ها الله تبارك وتعالى مرة يقول لنا هكذا، مرة يقول لنا أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا أقم الصلاة حكم شنو؟ تكليفي. الله يوجب علينا شنو؟ الصلاة، والشرط لإقامة الصلاة أن تكون الشمس قد زالت، هذا شرط. ورأينا أن ماذا؟ جاء الحكم التكليفي قبل الحكم الوضعي، وجاء الحكم الوضعي بعده. وعندنا ما صورة ثانية يقول إذا زالت الشمس فصلي، معين؟ جاء الحكم ماذا؟ الوضعي أولان، الزوال، كان إذا زالت الشمس فصلي. شنو؟ من هنا يقول نستطيع أن نتبين شيئا في غاية الأهمية. لا نقول إن الحكم الوضعي انتزع ها هنا من الحكم التكليفي، ولا العكس، بل نقول بجعل لكل من هما مستقل، لكن الجاعل جعلهما في آن واحد معان. ومرت عليكم المعية في الفلسفة معان، ها؟ يعني هو أيضا الله تبارك وتعالى جعل السببية أو الشرطية مع التكليف في آن واحد. هذا الرأي ماذا؟ رأي المحقق الأعرجي، أو مو بس المحقق الأعرجي، حتى من أكابر وجهادلة الأصوليين المتأخرين ذهب إلى رأي المحقق الأعرجي. من هذا؟ المحقق العراقي. ايش قال المحقق العراقي؟ شوفوا ايش قال. قال هكذا، قال انه لا معنى للقول بانتزاع احدهما من الاخر، لا معنى. اخر معنى ما فيه. شلون لا معنى؟ عجيب. اي ان كل واحد منهما في عرض الاخر الرتبة متعدة، الرتبة للحكم التكليفي في نفس رتبة الحكم الوضعي. هكذا ذهب المحقق العراقي رحمه الله. لماذا؟ لماذا لا نستطيع ان نقول ان الحكم التكليفي منتزع من الحكم الوضعي، او نعكس نقول الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي؟ يقول اما اذا قلنا بان الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي، هنشوف شلون يصير سبب وهو متاخر رتبة في دور، صح؟ طيب فليكن الحكم التكليفي منتزع من الحكم يقول هذا هم في اشكالات متعددة، هواية متعددة. عجيب. شلون هواية؟ يقول لان نلاحظ ان الادلة كلها احكام وضعية، احكام تكليفية، وحتى ان نجد في يعني اذا نظرنا، ليش انا اسوي كذا؟ ابغى افهمكم المطلب. يقول اذا نظرنا نشوف يعني مورد الخطابات الشرعية هي الأحكام التكليفية، خيرا من الصعوبة القول بأنها منتزعة من الأحكام الوضعية. فلنقل لنرح أنفسنا أن كل واحد من الحكمين جعل بجعل مستقل من لدن الشارع، وهذا ما يلزم على هذا الكلام اي اشكال في البيت. هذه نظرية علمين في الحقيقة، المحقق الاعرجي والمحقق العراقي، كلاهما ذهب الى هذه النظرية. واضح لنا الفكرة الان، صرنا الان بالصور بالنسبة للنظريات. أما الماتب، ماتب يقول لا، ليس بصحيح القول بأن كل منهما قد جعل بجعل مستقل، هذا ما أقبله. يقول أورد بعض الإشكالات عليه والتي من خلالها يظهر ضعف هذه النظرية، كما أنه ليس بسديد أيضا. ذاك ليس بصحيح، قلنا هذا ليس بسديد. شنو اللي ليس بسديد؟ القول بانتزاع الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعية، هذا ايضا ما نتعقله، ما يصير. اذا ما في الا بعد باقي نظرية. ما هي النظرية؟ نظرية شيخ الاعضار. ايوه، انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي. تقبل ما قاله الشيخ؟ يقول نعم اقبل. بعد اذا قالت حلامي فصدقوها. قول الشيخ يقول عندي بعد خلاص ما كلام عليه، ويكفيك انه الشيخ يقول هذا يكفيك. بعد الشيخ اذا قال كلام الواحد يقدر يعترض على كلام الشيخ. طيب واعتراض الاخوند بان هذا يلزم منه الدور؟ يقول واعتراض الاخوند له جواب دقيق نحتاج أن نتأمل لنرى عدم ورود إشكال الآخون على نظرية الشيء. معنى خلينا الآن نشوف، دعنا نرى نظرية الماتن كيف أن الأحكام الوضعية كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية منتزعة من الأحكام التكليفية، ويناقش نظرية المحققين العلمين الأعرجي والعراقي يرحمهم الله. يقول اولا، لماذا نقول ان الجاعل قد جعل جعلين، جعلا للتكليف وجعلا للوضع؟ في اثر احنا نسألكم، يقول لا شرع حكيم ولا مو حكيم؟ احد يقدر يقول الشرع مو حكيم؟ يلا اللي يقول الشرع مو حكيم يتحول. ما يمكن القول بأن الشارع ليس بحكيم، شارع حكيم. فإذا كان الشارع حكيما وكان يتأدى غرضه بجعل واحد، فهل يا ترى يجعل جعلين ممكن؟ ما يمكن. شارع حكيم يتأدى غرضه ويتأدى بجعل واحد، لابد أن يكون عنده جعل واحد، صح؟ المقام يقول ها هنا الآن المقام النظرية يقول لابد أن نعلم بتحقق غرض الشارع بجعل واحد، يعني كلا الحكمين الوضعي والتكليفي يتأتيان ويتحققان بجعل واحد. يقول إن عندنا نظريات، نظرية الأولى أن نقول إنه جعل الحكم الوضعي وانتزع التكليفي، أو جعل التكليفي وانتزع الوضعي، أو جعلهما معا متعاصرين في رتبة واحدة، ما نقول متعاصرين في رتبة واحدة معا. يقول هنا عندما نرجع الى الادلة الشرعية، اقم الصلاة لدلوك الشمس وغير هذه الاية من الايات القرآنية، نجد ان الشارع المقدس قد جعل الحكم التكليفي. بس عجيب، بس يقولوا بس مرة ثانية بعد، بس حكم تكليفي، وانتزع من كنه الحكم التكليفي وحقيقة الحكم التكليفي الحكم الوضعي، وما في جعل مستقل للحكم الوضعي، ولا في جعل بعد تبعي، ما في جعل تبع، بل في امر انتزاعي احنا انتزعناه من الحكم التكليفي. طيب حتى يتضح هذا المعنى بشكل اكبر واوضح، لا بأس بان نرجع الى عبارة الماتن، فيها اشراف ووضوح جميل. شوف شو يقول الماتن، يقول ومن هنا لا مجال لدعوى اعتبار كل من الحكم والسببية وجعلهما في عرض واحد. لماذا؟ لكفاية احدهما في ترتب الاثار العملية المهمة بلا حاجة الى انضمام جعل اخر الى هذا الجعل الاول. فاذا كان يكفي ان يجعل الشارع الحكم التكليفي بعد ما بحاجة الشرع يقول ايضا جعلت الحكم وضعي، بل لا بد اما من جعل احدهما في طول الاخر لوجود الترتب بينهما في الجعل، يعني ان احدهما يترتب على الاخر ففي طولية بينهما معه. بأن يدعى مثلا عدم جعل الحكم الذي هو مورد الآثار إلا في مرتبة متأخرة عن السببية أو عن الشرطية، يعني يقول أن السببية والشرطية كالموضوع، فلا بد أن يكون الجعل أساسا توجه إلى ماذا؟ الحكم الوضعي، ثم انتزح الحكم التكليفي منه. لا بد أن نتصور ذلك، هذا تصور نظرية معه. ولذلك يقول فلا بد من جعلها مقدمة لجعله، وإما من الاقتصار في الجعل على السببية لكونها مورد الآثار دون الحكم، فأن إما أن نجعل هذا أو نقول لا، الجعل عدم جعل الحكم الذي هو مورد الآثار إلا في مرتبة متأخرة عن جعل السببية، فلا بد من جعلها مقدمة لجعله يعني جعل السببية، وإما من الاقتصار في الجعل على السببية لكونها مورد الآثار دون الحكم. ما تشوفون في العبارة كأن عدم وضوح؟ شو يريد يقول؟ أنا فسر الكلام، يعني إما أن نقول إن الجعل توجه مباشرة إلى الحكم لكونه هو اللي يترتب عليه الآثار، وإما أن نقول إن الجعل مباشرة ترتب على السبب لكونه الموضوع للحكم. هذه العبارة اللي فيها وضوح، ما أدري إذا العبارة تتعدي هالمعنى ولا حسب الموضوع، ما أدري يعني، لكن هو هذا مراد. أنا ما أدري أشوف عبارة فيها نوع من يعني الغموض. إيه عدم جعل الحكم الذي هو مورد الآثار إلا في مرتبة متأخرة عن جعل السببي، فلا بد من جعل هذه السببية مقدمة لجعله هذا يعني، وأما من الاقتصار في الجعل على السببية هذا ما المفروض يقول كذا، يعني كأن العبارة فيها مش فقط يعني غمور بل فيها غلط معاي انتو، فيها غلط لأن جعل إما وإما يرجعان إلى معنى واحد معاه، انتبهنا رجع يعني، بس هو قصدي يقول المعنيين اللي أنا قلتهم معاي، بس انه يبدو ان التعبير يعني التعبير ما نقول خانة لعل من المطبع هذا مش من السيد، المعنى واضح يعني مش معقول ان يصدر هذا من السيد معاه، ها يعني اما من الناسخ ولا من المطبع ولا ما يصير السيد يعني بعلو مقامه ان يقع في هذا الاشتباه. على كل واما من الاقتصار في الجعلات لكونها مورد الاثار دون الحكم، بل يكون الحكم اذا منتزعا منها من دون ان يكون له وجود اعتباري جعلي مباين للسببية، او الاقتصار في الجعل على الحكم لكونه مورد الاثار بالعادة صح هذا عادة يعني مورد لا، بل تكون السببية منتزعة منه كما ذهب الى ذلك الشيخ الاعظم، ولا مجال للأول يعني أن نقول بأن الجعل أي شيء للحكم الوضعي للسببية لعدم ترتب الحكم على السببية الجعلية. ليش؟ شوف يقول لماذا لا نستطيع أن نقول إن الحكم يترتب على السببية؟ ليش؟ لأن نقول أي سببية هنا اللي جعلت، هل هذه سببية تكوينية أو سببية تشريعية؟ أنا قلت بأنها سببية تكوينية فلا معنى له، هذا أمر تشريعي لا يترتب على أمر تكوين، ترتب على أمر تشريعي معا؟ ها؟ صح انت اللي تقصد تقول مثل شرطية الزوال وكذا يعني للصلاة، لا هو يقصد في معنى الآن يتضح لنا من خلال البحث. ولذلك يقول ولا مجال الأول لعدم ترتب الحكم على السببية الجعلية لا تكوينا ولا تشريعا،
اما الاول فالامتناع الترتب التكويني بين الجعليات، ففي ترتب تكويني بين الجعليات، والالتزام بترتب التكليف عليها رأسا بلا توسط الجعل ما يصير. يعني هنا جعل تكوين، شفت شلون المعنى؟ هذا اللي يقصده، مش اللي المعنى اللي بذلك صحيح. ولذلك يقول اما الاول فالامتناع الترتب التكويني بين الجعليات والالتزام بترتب التكليف عليها رأسا بلا توسط الجعل، مع كونه خروج عن المدعى عن كونه جعليا، خرجنا عن المدعى. وبعد ويخالف المرتكزات العقلائية في تبعية تكليف المولى لجعله. احنا الان ما قلنا ان المرتكزات العقلائية جاءت تقول ان الصلاة هذه تابعة لجعل صادر من المولى، والزكاة كذلك، والحج كذلك، معاه نقول لا هذه الاحكام الشرعية مترتبة على احكام تكوينية واقعية، هذا خلاف ما هو متفاهم لدى العرف والعقلاء. ما نقدر نقول هذا، معاي انتم؟ اي. فاذا لا نستطيع ان نقول بترتب هذه الاحكام الشرعية على الجعل التكويني بهذا النحو اللي الان شرحه الماتن واوضحناه. واما الثاني فلان الترتب التشريعي بين الامرين الجهليين، ما نستطيع ان نقول ايضا ان الحكم مترتب على ماذا؟ ما نستطيع ان نقول ان الحكم التشريعي مترتب على جعل تشريعي للسببيه، ايضا ما نقدر. ليش؟ فلان الترتب التشريعي بين الامرين الجعليين فرع امكان التفكيك بينهم، لا بد ان يمكن التفكيك بينهم، السببيه والمسببيه، الشرطيه والمشروط بها، يمكن التفكيك بينهما. يقولون اذا زال الشرط زال المشروط. ولذلك يقول فرع امكان التفكيك بينهما كالزوجيه وجواز الاستمتاع مع بداءه تعثر ذلك في المقام، ما نقدر نفكك بين الشرطيه والمشروط به، الشرط والمشروط به، سبب والمسبب، ما نقدر. كما لا مجال للقول بان الشرطيه هي المجعولة وترتب عليها الحكم الشرعي، لا مجال لها. لماذا؟ لظهور الأدلة طبقا للمرتكزات العقلائية والعرفية في أن الجعل انصب بشكل مباشر على الحكم التكليفي، معاه بنفسه، كما أن التكليفي من الأحكام هو الموضوع للطاعة والمعصية لحكم العاقل، معاه، والموضوعي منه هو الموضوع للأحكام الشرعية بظاهر الأدلة. يعني احنا نستظهر من الأدلة أن الحكم الوضعي موضوع للحكم التكليفي. هذا إذا لا نستطيع أن نقول لهذه المحاذير، لا نستطيع أن نقول إن الحكم الوضعي مجعول تكوينا ليترتب عليه حكم التكليفي، ولا نستطيع ان نقول مجعول شرعا يعني بجعل تشريعي ليترتب عليه حكم. ليش ما نستطيع ان نقول لا هذا ولا هذا؟ لعدم امكانية التفكيك طبعا في الثاني. اذا ايش قصدك انت تقول؟ يقول قصدي اصل بكم جميعا الى نظرية الشيخ الدقيقة، لكن باضافة بعض التعديلات البسيطة جدا. ليش؟ لان الشيخ دقيق في نظره، اذا يعني قال شيء شوف سبحان الله توفيق الهي يطابق الواقع. ولذلك قل بل لا معنى لجعل السببية دون الحكم بعد كون السببية ماذا؟ نسبة قائمة بين ماذا؟ السببي والمسبب، بين السببي والحكم به وبالسبب. ولذلك المتعين إذن هو نظرية الشيخ الأعظم، وهو اقتصاص الجعل الاعتباري بالحكم، وكون السببية والشرطية والمانعية والرافعية أمور انتزاعية. ها؟ أيوة، يعني أن الشارع أولا وبالذات جعل الحكم أقم الصلاة هاتي الزكاة، والله على الناس حجوا البيت، احنا انتزعنا من هذه الأحكام، انتزعنا هذه الأمور. ولذلك يقول فالمتعين هو وهو اختصاص الجعل الاعتباري بالحكم، وكون السببية والشرطية والشرطية ونحوها أمورا انتزاعية، لكن هذا الانتزاع أو هذا النحو من الانتزاع لا على نحو يرد عليه إشكال الأخنج. إن الأخنج قال إذا كان هنا انتزاع، يعني الحكم التكليفي أولا ثم انتزعنا السببية، صارت السببية متأخرة وهي متقدمة ليوجد الحكم ويترتب عليه السبب لوجوده، فشوفوا المتقدم متأخر والمتأخر متقدم، إشكال الدور. هو يجاوب عن هذا الإشكال. فالمتعين الثالث وهو اختصاص الجعل الاعتباري بالحكم وكون السببية والشرطية ونحوهما من الأمور الانتزاعية، لكن لا بمعنى مطابقتها للحكم، هذا أيضا شيء لاحظوا، لا بمعنى مطابقتها للحكم مفهوما. يعني واحد قد يقول إذا جعلناها منتزعة صارت السببية والحكم شيء واحد، لا 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 لا، واضح أن السببية تتغير مع الحكم، معاه في المفهوم، لبداية التباين المفهومي بينهما كما سبق من الشيخ الأعظم، ولا بمعنى كونها منتزعة من الحكم بنفسه، لأنها إضافة قائمة بالحكم وبالسبب، لأنها سبب. هذا الشرط اللي هو كذا الزوال مثلا سبب، الاستقبال مثلا شرط، وهكذا، لأنها إضافة قائمة به بالحكم وبالسبب. إذا ما معنى هذا النحو من الانتزاع؟ يقول ها، منتزع من خصوصية جعله، جعل الحكم التكليفي المتضمن للترتب بينهما، بين ماذا؟ بين هذا السبب والجعل، والمستفاد من الكبرى الشرعية اللي هي الكبرى الشرعية شنو؟ أقم الصلاة، هذا الحكم يعني. ومجرد الانتزاع من الخطاب به والجعل المتضمنين له، أي كما سبق من بعض الأعيان المحققين، لا يقتضي جعلهما اعتبارا، لأنه إيش قال؟ قال إحنا إذا رأينا أن كل منهما صالح لأن يجعل أولا، يقول إذا زالت الشمس فصلي، أو يقول مثلا صلي إذا زالت الشمس، فنستكشف أن كل منهما جعل مستقلا، يقول لا، هذا لا، هذا النحو من التفكير لا يستدعي وجودي جعلين مستقلين. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.